أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا، أحسن الله إليك.
اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وأحسن إليكم وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. قال مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري. قال: ترك أو نسي. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. قال أبو عمر: ليس في هذا الباب معنى إلا وقد تقدم مجودا والحمد لله. وفيه أن من أسقط شيئا من سنن الحج أن من أسقط شيئا من سنن الحج جبره بالدم لا غير.
نعم
صحيح
صحيح. نعم إن شاء الله.
نعم. قال: جبره بالدم لا غير، إلا ما أتى فيه الخبر نصا أن يكون البدل فيه من الدم طعاما أو صياما. هذا حكم سنن الحج. وأما فرائضه فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها، وربما كان مع ذلك دم لتأخير العمل عن موضعه ونحو ذلك مما قد مضت وجوهه واضحة والحمد لله. وقد مضى في باب طواف الحائض حكم طواف الوداع، وهل على من تركه دم، واختلاف العلماء في ذلك والحمد لله. قال رحمه الله: باب جامع الفدية. مالك في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة، وعلى من فعل ذلك الفدية. أرخص فيه
وإنما
للضرورة.
أرخص فيه أو أرخص ذلك.
نعم.
يعني
نعم.
نعم.
نعم. أحسن الله إليك.
آمين عليك.
قال: وعلى من فعل ذلك الفدية. قال أبو عمر: قد تقدم من مذهبه أن العامد وإن كان مسيئا في فعله ذلك فإنه مخير مع ذلك في الفدية التي وردت في من حلق لضرورة، وإن كان ذلك مكروها لمن فعله. وتقدم قول غيره في ذلك بما لا وجه لإعادته، وأهل العلم مجمعون على كراهية ما كره مالك من ذلك. وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك: أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول، مد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: قد تقدم القول في قتل الصيد خطأ أو عمدا، وما للسلف والخلف في ذلك من المذاهب والتنازع في باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، فلا معنى لإعادة ذلك هنا. وفي قول مالك: سمعت بعض أهل العلم، دليل على علمه بالخلاف في ذلك. فأما قوله: وكذلك الحلال يرمي في الحرم، ففيه إجماع واختلاف. فالإجماع أن فيه الجزاء على حسب ما تقدم من اختلافهم، أو على حسب ما تقدم من اختلافهم في العمد والخطأ. وأما الاختلاف فقال مالك: هو مخير في الهدي والصيام والإطعام، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا قتل الحلال صيدا في الحرم فعليه الهدي والإطعام ولا يجزئه الصيام. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن الهدي لا يجزئه أيضا إلا أن يكون قيمته مذبوحا قيمة الصيد. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم؟ قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ، فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. قال أبو عمر: اختلف العلماء في الجماعة يشتركون في قتل الصيد وهم محرمون أو محلون. فقال مالك: ما ذكرنا، وهو قول الحسن بن صالح والثوري قياسا على الكفارة في قتل الخطأ، وذلك إجماع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل، فإن قتل محلون صيدا في الحرم فعلى جماعتهم جزاء واحد. وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد، كانوا محرمين أو كانوا محلين في الحرم، قياسا على الدية، وذلك إجماع، لأن الله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثل البدل لا الإبدال. قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض، إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. قال أبو عمر: هذه المسألة قد مرت، ومر القول فيها في باب الإفاضة عند قول عمر بن الخطاب: من رمى الجمرة فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب. وذكرنا هناك اختلاف العلماء في هذا المعنى مجودا، والحمد لله. قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. قال أبو عمر: اختلف العلماء فيما على من قطع شيئا من شجر الحرم. فقال مالك: ما ذكرنا في الموطأ، وروى ابن وهب عنه أنه ذكر له ما يقول أهل مكة في الدوحة بقرة وفي كل غصن شاة، فقال: لم يثبت ذلك عندنا، ولا نعلم في قطع الشجر شيئا معلوما، غير أنه لا يجوز لمحرم ولا لحلال أن يقطع شيئا من شجر الحرم ولا يكسره. ولا يكسره. نعم، أحسن الله إليك. قال: وقال الشافعي: إن قطع شجرة فإنما هي تبع لأهلها، ولا أنظر إلى فرعها، فإن كان أصلها في الحل لم يجزها
لم يجزها لأصلها
لأصلها. نعم.
نعم.
قال: فإنما هي تبع لأصلها، ولا أنظر إلى فرعها، فإن كان أصلها في الحل لم يجزها أو لم يجز يجزها لم يجزها
فإن كان أصلها في الحل لم يجزها، يعني لم يأتي بجزائها،
لم يأتي بفتح الياء
لم
نعم.
وإن كان في الحرم لحظة جزاء يجزي، ممكن نقول فإن كان أصلها في الحل لم يجزها، وإن كان في الحرم جزاها. نعم.
يعني
لم يدفع جزاءها، لأنها في الأولى الأصل في الحل، وفي الثانية الأصل في الحرم، وهو يقول إنه يحكم على الأصل لا يحكم على الفرع.
نعم. جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: وإن كان في الحرم جزاها، وفي الدوحة بقرة، وفيما دونها شاة. قال: وهذا في شجر الحرم خاصة، وسواء قطعه محرم أو حلال. وأما إذا قطع المحرم أو غير المحرم من شجر الحرم شيئا فلا فدية عليه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: كل شيء أنبته الناس فلا شيء على قاطعه، وكل شيء لم ينبته الناس فقطعه رجل فعليه قيمته بالغة ما بلغت. فإن بلغت هديا كان بمكة، فإن لم تبلغ هديا فالصدقة حيث شاء، ولا يجوز فيها صيام. والصدقة عند أبي حنيفة نصف صاع حنطة لكل مسكين. قال أبو عمر: هذا لا يضطرد لمالك في فتواه وأصوله، ولا لمن قال بالقياس. وقال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج أو مرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال: ليهدي إن وجد هديا، وإلا فليصم 3 أيام و7 بعد ذلك. وهو قول عطاء والحسن البصري، وبه قال أبو ثور. قال سعيد بن جبير وقتاده: يصوم 7 في بلده ويطعم عن 3. وقال أبو حنيفة: إن انقضى يوم عرفة ولم يصم 3 أيام فعليه دم ولا يجزئه غيره، ولا يصوم أيام منى. وقال الشافعي: إن رجع إلى بلده ولم يكن صام 3 أيام صامها في بلده، وتصدق عن كل يوم بمد، وصام 7 في بلده، لا يجب عليه إلا بعد الرجوع. فإن رجع ومات ولم يصم 3 ولا 7 تصدق عليه في الثلاثة، تصدق عليه في الثلاثة. وما أمكنه صومه من 7 فتركه، إن أمكن صومه من 7 فتركه، إن أمكنه فتركه
وما
إن
كانه
أمكنه
صومه من 7 فتركه فتركه إن أمكن صومه من 7 فتركه. إذا هي ده التكرار يعني. فإن رجع ومات ولم يصم 3 ولا 7 تصدق عليه في 3، وما أمكن صومه من 7. تمام. يبقى الصدقة ستكون عن شيئين، عن 3 وعن ما أمكنه صومه من 7. تمام.
نعم.
ثم بعدها: إن أمكنه صومها كلها، إن أمكنه صومها كلها، تمام، فلم يصمها حتى مات بمد عن كل يوم. لكن ما موقع كلمة فتركه هنا؟ والقصد عموما في مذهب الشافعي أن ما أمكنه صومه يتصدق عنه بدلا منه، وما لم يمكنه فليس عليه فيه شيء. ويبقى أن العبارة تحتاج إلى نقص وزيادة. إن رجع إلى بلده ولم يكن صام 3 أيام صامها في بلده، وتصدق عن كل يوم بمد، وصام 7 في بلده، لا يجب عليه إلا بعد الرجوع. هذه حالته وهو حي. فإن رجع ومات ولم يصم 3 ولا 7 تصدق عليه في 3، وما أمكنه صومه من 7 تصدق عليه في 3. هذه منتهية التي كانت في الحج. وما أمكنه صومه من 7 فتركه، وما أمكنه صومه من 7 فتركه، إن أمكن صومه من 7 فتركه. إن أمكن صومه من السبعة فتركه، إن أمكنه صومها صومه كلها فلم يصمها حتى مات، تصدق عنه بمد عن كل يوم. في الثلاثة طيب، هذه هي في الأم للشافعي. يقول إيه؟ والقول الثاني لا دم عليه ولا صوم، لأن الوقت الذي وجب عليه فيه الصوم وقت زال عنه فرض الدم وغلب على الصوم، فإن كان بقي مدة يمكنه أن يصوم فيها ففرط تصدق عنه مكان الثلاثة الأيام ثلاثة أمداد حنطة، لأن السبعة لا تجب عليه إلا بعد الرجوع إلى أهله. ولو رجع إلى أهله، هذه مسألة، ولو رجع إلى أهله ثم مات ولم يصم الثلاثة ولا السبعة تصدق عنه في الثلاث، تصدق عنه يعني بدل كلمة عليه هي هنا في الأم عنه، هذه واحدة في الثلاث. وما أمكنه صومه من السبع فتركه يوما كان ذلك أو أكثر. ثم قال وهذا قول يصح قياسا ومعقولا والله أعلم. وهذا آخر الكلام في كلام الشافعي عن المسألة. تمام، يبقى وما أمكنه صومه من السبع فتركه بعدها مباشرة يوما كان ذلك أو أكثر، يوما كان ذلك أو أكثر فقط، يعني الصدقة يعني. ماشي، حتى
تمام
ننظر على المخطوط إن شاء الله. نعم،
إن
وقال
شاء
أبو
الله،
ثور
جزاكم الله خير.
وجزاكم.
قال: وقال أبو ثور فيها بقول مالك: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير في رجل تمتع ولم يجد الهدي وفاته الصوم في العشر، قال يصوم السبعة ويطعم عن الثلاثة، وهو قول قتادة. وحجة أبي حنيفة ما قاله ابن عباس: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. وصوم الثلاثة أيام في الحج من مناسك الحج. وحجة مالك أن الصيام بكل مكان سواء، وإن أهدى فحسن. ورواه ابن جريج عن عطاء وهشام عن الحسن في المتمتع لا يصوم الثلاثة الأيام في العشر وهو لم يهدي حتى رجع إلى أهله، قال يصوم الثلاثة والسبعة بمصره، يصوم الثلاثة والسبعة بمصره، والله الموفق. قال رحمه الله: باب جامع الحج. قال مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال أبو عمر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجته رمى الجمرة يوم النحر، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه. وأجمع العلماء أن هذه سنة الحاج، أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ينحر هديا إن كان معه، ثم يحلق رأسه، فمن شاء قدم شيئا من ذلك عن رتبته، فللعلماء في ذلك ما أصفه إن شاء الله. قال مالك: من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الفدية. قال أبو عمر: لأنه حرام عليه أن يمس من شعره شيئا، أو يلبس أو يمس طيبا حتى يرمي جمرة العقبة. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من حلق رأسه قبل محله من ضرورة بالفدية، فكيف من غير ضرورة؟ وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على من حلق رأسه قبل محله من ضرورة بالفدية، فكيف من غير ضرورة؟ وقال ابن القاسم: نعم شيخ،
اللي هو سيدنا كعب يعني.
نعم. قال: وقال ابن القاسم وقال مالك: من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه. قال: وكذلك إن ذبح قبل أن يرمي يجزئه ولا شيء عليه، لأن الهدي قد بلغ محله، وذلك يوم النحر، كما لو نحر المعتمر بمكة هديا ساقه قبل أن يطوف بعمرته. وقال ابن عبد الحكم عن مالك: في من طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمرة يوم النحر أنه يرمي ثم يحلق رأسه ثم يعيد الطواف. قال: ومن رمى ثم طاف قبل الحلاق حلق رأسه وأعاد الطواف. قال أبو عمر: روي عن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك في إيجاب الفدية على من حلق قبل أن يرميه، وهو قول الكوفيين. وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري: لا شيء على من حلق قبل أن يرمي، ولا على من قدم شيئا أو أخره من رمي أو نحر أو حلاق أو طواف ساهيا مما يفعل أو مما يفعل يوم النحر. قال: وحجته حديث عبد الله بن عمرو المذكور في أول هذا الباب، قوله: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وحديث عطاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يرمي، أو أشبه هذا، فأكثروا في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء من هذا إلا قال: لا حرج لا حرج. وقال عطاء: من قدم نسكا على نسك فلا حرج. وروي ذلك عن سعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعكرمة وقتادة. وأما اختلافهم في من حلق قبل أن يذبح، فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، كذلك قال عطاء وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وقتادة، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وداود وإسحاق والطبري. وقال النخعي: من حلق قبل أن ينحر أهراق دما. وبه قال أبو حنيفة: قال: وإن كان قارنا فعليه دمان، دم للقران ودم للحلاق. وقال زفر: عليه ثلاثة دماء للقران، عليه ثلاثة دماء للقران ودمان للحلاق قبل النحر. نعم. وقال جابر بن زيد: من حلق قبل أن ينحر عليه الفدية. قال أبو عمر: لا أعلم خلافا في من نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه، وذلك والله أعلم، لأن الهدي قد بلغ محله، ولأنه منصوص عليه في الحديث: نحرت قبل أن أرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال أبو عمر: روى ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو حديث هذا الباب، فلم يقل فيه: لم أشعر. وقد ذكره مالك، وهي لفظة فيها من الفقه أن الرجل فعل ذلك ساهيا، فقيل له: لا حرج. وقد جاء معمر بمعنى هذه اللفظة في معنى هذا الحديث، فقال فيه بإسناده عن عبد الله بن عمرو: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي، فذبحت. قال: ارمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل ولا حرج. قال أبو عمر: ولا أعلم لأهل العلم جوابا في المتعمد في ذلك، ولو كان مخالفا للجهل والساهي لفرقوا بينه في أجوبتهم وفي كتبهم، والله أعلم. إلا أن ابن عباس روي عنه أنه قال: من قدم من نسكه شيئا أو أخره فليهرق لذلك دما، ولم يفرق بين ساه ولا عامد، وليست الرواية عنه بذلك بالقوية. وعن سعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك. وقد ذكرنا مذهبهم في من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه تلزمه إعادة الطواف. وقال الشافعي: ومن تابعه لا إعادة عليه في الطواف. وقال الأوزاعي: إنما طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، ثم واقع أهله أهراق دما. نعم صحيح شيخنا كده.
إنما طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم وقع أهله هي مشكلتها في إنما، هل المقصود بها
نعم
يعني إن من طاف للإفاضة قبل أن يرمي، أو إن على من طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، جمرة صحيحة يعني جمرة العقبة ثم واقع أهله؟ إن من طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أهراق دماء، لعلها كذلك
ممكن
يعني.
تقول شفنا من ولا
إن من
إن من؟ نعم
أو
ممكن
إن
شفنا تكون من
طاف
على طول، أو
آه
تكون من على
إن
طول، من
طاف
طاف للإفاضة على طول.
أو من طاف لا بأس من كذلك،
نعم أحسن
وإن
الله إليك.
طاف
نعم أو إن طاف. نعم
نعم
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: وقد ذكرنا هذه المسألة وما كان مثلها في موضعها من كتابنا هذا والحمد لله. قال رحمه الله مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة ثم ذكر مثله سواء. وليس في هذا الحديث إلا الحض على شكر الله للمسافر على أوبته ورجعته، وشكر الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله واجب على كل مؤمن لازم له، بدليل قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن الشكر الاعتراف بالنعمة، فنعمة الله عظيمة. ومعنى آيبون راجعون، ومعنى آيبون راجعون، ومعنى تائبون أي من الشرك والكفر عائدون بما افترضه عليهم ورضيه منهم، ساجدون لوجهه لا لغيره، حامدون على ذلك كله. معنى تائبون أي من الشرك والكفر عائدون بما افترضه عليهم ورضيه منهم، ساجدون لوجهه لا لغيره، حامدون على ذلك كله. وقوله: صدق الله وعده، فيما كان وعده من ظهور دينه، وذلك كله اعتراف بالنعمة وشكر لها. وفيه من الخبر أن غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب، نصر الله فيها المؤمنين بريح وجنود لم يروها، ولم يكن فيها لآدمي صنع، فلذلك قال: وهزم الأحزاب وحده. مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كُريب مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بضبعي صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلا، وتابعه أكثر الرواة للموطأ، ورواه ابن وهب وأبو مصعب والشافعي وابن عثمة وعبد الله بن يونس التنيسي عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كُريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على إبراهيم بن عقبة وعلى محمد بن عقبة أيضا في هذا الحديث، وهو حديث مسند صحيح، لأنه حديث قد أسنده ثقات ليسوا بدون من قطع. والمحفة شبيهة بالهودج، وقيل: لا غطاء عليها. والضبع باطن الساعد. وفي هذا الحديث من الفقه الحج بالصبيان، وأجازه جماعة العلماء. نعم شيخ.
بقول الميم مكسورة في المحفة والباء مضمومة في الضبع.
مضمومة.
صحيح.
نعم.
نعم.
والضبع باطن الساعد. وفي هذا الحديث من الفقه الحج بالصبيان، وأجازه جماعة العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر، وخالفهم في ذلك أهل البدع فلم يروا الحج بهم، وقولهم مهجور عند العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بأغيلمة بني عبد المطلب، وقال في الصبي له حج وللذي يحجه أجر. وحج أبو بكر بابن الزبير في خرقة، قال عمر: تكتب للصبي حسناته ولا تكتب عليه السيئات. وحج السلف قديما وحديثا بالصبيان والأطفال يعرضونهم لرحمة الله. وروى أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 فاضربوه عليها. فكما تكون له صلاة وليست عليه، كذلك يكون له حج وليس عليه. وأكثر أهل العلم يرون الزكاة في أموال اليتامى، ومحال ألا يؤجروا عليها، فالقلم إنما هو مرفوع عنهم فيما أساءوا في أنفسهم. ألا ترى أن ما أتلفوه من الأموال ضمنوه، وكذلك الدماء عمدهم فيها خطأ يؤديه عنهم من يؤديه عن الكبار في خطئهم. وأجمع العلماء أن من حج صغيرا قبل البلوغ أن من حج صغيرا قبل البلوغ أو حج به طفلا، نعم، ثم بلغ لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام. وقد شذت فرقة فأجازوا له حجة بهذا الحديث، وليس عند أهل العلم بشيء، لأن الغرض لا يؤدي إلى غيره.
حجه.
نعم، فأجازوا له حجه بهذا الحديث. وليس عند أهل العلم بشيء، لأن الغرض لا يؤدى إلا بعد الوجوب.
أو لأن الفرض.
نعم. لأن الفرض لا يؤدى إلا بعد الوجوب. وهذا ابن عباس هو الذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يفتي بالصبي يحج ثم يحتلم، قال: يحج حجة الإسلام. وفي المملوك: يحج ثم يعتق، قال: عليه حج. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي السفري عن ابن عباس وابن عيينة عن مطرف عن ابن عباس مثله، وعن الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مثله. وعلى هذا جماعة علماء الأمصار إلا داود بن علي، فإنه خالفه في المملوك فقال: يجزئه حجة الإسلام ولا يجزئ الصبي. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عنه
حجة الإسلام،
فقال: يجزئه حجة،
يعني يجزئه حجه في الرق حجة الإسلام.
فقال: يجزئه حجة الإسلام ولا يجزئ الصبي. قال: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه أخبره عن عطاء قال: يقضي حجة الصغير عنه، فإذا بلغ فعليه حجة واجبة.
قال:
حجة يقضي حجة الصغير عنه،
تقضي حجة الصغير عنه فإذا بلغ عليه حجة واجبة. كأنه والله أعلم يعني يقول إذا مات صغيرا فتكون عنه، وأما إذا بلغ فعليه حجة أخرى وهي واجب. قال: تقضي بقى.
نعم. قال: وأخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله، واختلف الفقهاء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة. فقال مالك: لا سبيل إلى رفض الإحرامين لهذين ولا لأحد، ويتماديان على إحرامهما ولا يجزئهما حجهما ذلك عن حجة الإسلام. وقال الشافعي: إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه ذلك من حجة الإسلام، ولم يحتج واحد منهما إلى تجديد إحرامه. وقال أبو حنيفة: إذا أحرم الصبي ثم بلغ في حال إحرام، فإن جدد إحراما قبل وقوفه بعرفة أجزأه، وإن لم يجدد إحراما لم يجزئه. قال: وأما العبد فلا يجزئه من حجة الإسلام وإن جدد إحراما. وقد ذكرنا وجه قول كل واحد منهم وحجته في التمهيد. وقال مالك: يحج بالصغير ويجرد بالإحرام ويمنع من الطيب ومن كل ما يمنع منه الكبير، فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار، وإلا طيف به محمولا ورمي عنه، وإن أصاب صيدا فري عنه، وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فعل به ذلك وفدي عنه. وهذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة وجب. نعم شيخ.
نعم نعم فأقول
نعم.
وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير فعل به ذلك وفدي عنه، يعني مثل مثلا أن يجد أذى في رأسه فيحلق عنه ويفدي. نعم
نعم أحسن الله إليك.
المنورك.
قال: وهذا كله قول الشافعي وأبي حنيفة وجماعة الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة قال: لا جزاء عليه في صيد ولا فدية عليه في لباس ولا طيب. وقال ابن القاسم: تجريده يغني عن التلبية عنه، لا يلبي عنه أحد إلا أن يتكلم فيلبي عن نفسه. قال: وقال مالك: لا يطوف به أحد لم يطف طوافه الواجب، لأنه يدخل طوافين في طواف. وقال ابن القاسم عن مالك: أرى أن يطوف لنفسه ثم يطوف للصبي ولا يركع عنه ولا شيء على الصبي في ركعتيه. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانوا يحبون إذا حج الصبي أن يجردوه وأن يجنبوه الطيبة إذا أحرم، وأن يلبى عنه إذا كان لا يقدر على التلبية. نعم. قال: وأخبرنا معمر عن الزهري قال: يحج بالصبي ويرمى عنه ويجنب ما يجنبه الكبير من الطيب ولا ويجنب ما يجنبه الكبير من الطيب ولا يخمر رأسه ويهدى عنه إن تمتع. نعم. قال مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. إبراهيم بن أبي عبلة رجل من بني عقيل، وقيل تميم، والأول أكثر، يكنى أبا إسحاق، وقيل أبا إسماعيل، ثقة أدرك طائفة من الصحابة وعمر عمرا طويلا، وهو معدود في الشاميين، وعمر عمرا طويلا وهو معدود في الشاميين. وطلحة بن عبيد الله بن كريز خزاعي تابعي شامي ثقة، وكريز بفتح الكاف في خزاعة، وكريز بضمها في عبد شمس بن عبد مناف من قريش. وليس في هذا الحديث أكثر من الترغيب في شهود عرفة والتعريف بفضل ذلك الموقف، وفي ذلك من فضل الحج ما فيه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
إلا الجنة.
نعم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج قال: وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كفاية. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد ذكرنا في التمهيد عند ذكر حديث عبد الله بن أبي عبلة هذا من فضل شهود عرفات في الحج ما فيه شفاء واكتفاء والحمد لله. كذلك أتينا من الشواهد على معنى قوله يزع الملائكة في التمهيد أيضا بما لا مزيد فيه. ومختصر ذلك أن الوازع هو المانع الذي يكف، وهو هذا الحديث بمعنى يعبئ، وهو في هذا الحديث بمعنى يعبئهم ويرتبهم للقتال ويصفهم ويمنع من أن
يعني وهو
يشف.
فيه صحيح.
نعم،
جزاكم الله خير. نعم.
وجزاكم الله. قال: وهو في هذا الحديث بمعنى يعبئهم ويرتبهم للقتال ويصفهم ويمنع من أن يشف بعضهم بعضا ويخرج بعضهم عن بعض. قال الشاعر: ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله.
نعم.
قال مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد ذكرنا هذا الحديث مسندا في التمهيد، وفيه فضل الدعاء وفضل يوم عرفة، وفي ذلك دليل على فضل الأيام على بعض، وقد جاء في فضل يوم الجمعة وفضل يوم عاشوراء وعرفة أحاديث صحاح ثابتة، وفيه تفضيل لا إله إلا الله على سائر الكلام، وقد اختلفت الآثار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها ما جاء بتفضيل الحمد لله، ومنها ما جاء بتفضيل سبحان الله، وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد. وذكرنا من دعائه يوم عرفة أنواعا، منها من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا يوم عرفة بعرفة. نعم صحيح شيخنا، دعا. نعم.
أي نعم.
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أعوذ بك من وساوس الصدر وفتنة القبر، ومن شر ما تهب به الرياح، ومن شر ما يأتي به الليل والنهار. وسئل ابن عيينة: ما كان أكثر قول النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة؟ فقال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال سفيان: إنما هو ذكر وليس بدعاء، أما علمت أن الله تعالى يقول: إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ قال: قلت نعم، حدثتني أنت يا أبا محمد عن منصور عن مالك بن الحارث، وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور عن مالك بن الحارث، قال: هذا تفسيره. ثم قال: أما علمت قول أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان يطلب نائله وفضله؟ قلت: لا. قال أمية حين أتى ابن جدعان: أأطلب حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. نعم. قال سفيان رحمه الله: هذا مخلوق حين ينسب إلى أن يكتفى بالثناء عليه دون مسألته، فكيف بالخالق تبارك وتعالى. وحدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال لي عبد العزيز بن عمر: كنت أتمنى أن ألقى الزهري، فرأيته في النوم بعد موته عند الحدادين، فقلت: يا أبا بكر، هل من دعوة؟ قال: نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم إني أسألك أن تعيذني وذريتي من الشيطان الرجيم. قال أبو عمر: فهذا كله يدل على أن الثناء دعاء، ويفسر معنى حديث هذا الباب، والله الموفق للصواب.
هنا في هذا الحديث سفيان بن عيينة وسفيان الثوري رحمهم الله، وقول سفيان: هذا مخلوق حين ينسب إلى أن يكتفي بالثناء إلى أن يكتفى بالثناء عليه دون مسألته، فكيف بالخالق تبارك وتعالى. هذا منهما إقرار لصحة القاعدة التي يعني يقول عنها أهل العلم: كل كمال للمخلوق من كل وجه فأولى به الخالق سبحانه وتعالى. والله أعلم.
نعم،
نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال رحمه الله مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح
يريحك الشيخ عماد؟
وعلى رأسه، نعم
طيب ماشي.
إن شاء الله، جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ عماد.
نعم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما، والله أعلم. قال أبو عمر حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس هذا انفرد به مالك عن ابن شهاب، لم يروه عن ابن شهاب أحد غيره من وجه صحيح، وقد روي من وجوه لا تصح، والصحيح فيه انفراد مالك عن ابن شهاب. وقد ذكرنا بعض طرقه والاختلاف في ألفاظه في التمهيد، فقال بعضهم فيه مغفر من حديد. روى زيد بن حباب وإبراهيم بن علي الغزي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن ابن خطل كان يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من رأى منكم ابن خطل فليقتله. وزعم أصحابنا أن هذا أصل في قتل الذمي إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط، لأن ابن خطل كان حربيا في دار الحرب، لم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان أهل مكة، بل استثناه من ذلك الأمان. ومعلوم أنهم كانوا كلهم أو أكثرهم على سب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل لابن خطل أمانة، لأن أمره عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل خرج من الأمان لأهل مكة مخرجا واحدا في وقت واحد. بذلك وردت الآثار وهو معروف عند أهل السير. والوجه في قتل ابن خطل أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حيث وجدوا، وقال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وجعل لهم مع ذلك إذا قدر عليهم المن إن شاء وإن شاء الفداء، وليس هذا موضع ذكر وجوه ذلك، ولما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله ذلك صنع ما أذن الله له فيه. وكان سبب قتله والله أعلم ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال وأما قتل عبد الله بن خطر فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهما اشترك في دمه، وهو رجل من بني تيم بن غالب. قال وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه بعثه مصدقا، وكان مسلما وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلما، فنزل ابن خطل منزله وأمر المولى أن يذبح له شاة ويصنع له طعاما، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدى عليه فقتله، ثم ارتد مشركا. قال أبو عمر: فهذا القتل قود من مسلم. ومثل هذا قصة مقيس بن صبابة، قتل مسلما بعد أخذ الدية، وهو أيضا ممن هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه في حين دخوله مكة. كذا حدثنا سعيد بن نصر قال حدثني القاسم قال حدثني ابن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان فتح يوم مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلا 4 نفر أو امرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عكرمة ابن أبي جهل وعبد الله بن خطر ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي صرح. فأما عبد الله ابن خطر فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فسبق سعيد عمار وكان أشد الرجلين فقتله. وذكر تمام الخبر في التمهيد. قال أبو عمر: كان هذا كله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في الساعة التي خلت له من ذلك النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة. ولهذا والله أعلم لم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام، ومالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. وتعلق بذلك داود بن علي فقال: جائز أن تدخل مكة بغير إحرام، وخالفه أكثر العلماء في ذلك.
أن تدخل مكة،
نعم جزاك الله خير،
هذه أو هذه يعني.
قال: وخالفه أكثر العلماء في ذلك، وذكر عن الشافعي والمشهور عن
ذكر وخالفه أكثر العلماء في ذلك
وذكر
وذكر عن الشافعي
والمشهور عن في كلام
بقية كلام لم تذكر يعني.
نعم. قال: وقد روى أشعث عن الحسن مثله. ذكر الساجي قال: حدثنا محمد بن الحرشي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن تدخل مكة بغير إحرام، ورواه ابن القاسم وغيره عن مالك. قال أبو عمر: الحجة لمن قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما إلا الحطابين، ومن يدي من التكرر، ومن له بد أم ماذا؟ ومن يدمن التكرر إليها. لإجماعهم أن من نذر مشيا إلى بيت الله أنه لا يدخله إلا محرما بحج أو عمرة، لأنه بلد حرام. وقال طاووس: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مكة إلا محرما إلا يوم الفتح. قال أبو عمر: اختلف العلماء فيما يجب على من دخل مكة بغير إحرام. فقال مالك والليث والشافعي: لا يدخلها أحد من أهل الآفاق إلا محرما، فإن لم يفعل فقد أساء ولا شيء عليه. وبه قال أبو ثور، وقال الشافعي: لا يجب على من دخل مكة بغير إحرام حج ولا عمرة، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا على من نواهما وأحرم بهما. ولكن سنة
التمهيد كمل الفقرة رقم 37، يقول: وخالفه أكثر العلماء في ذلك. هذا هنا قال: وذكر عن الشافعي، هذا هذا أيضا هنا. ثم يقول هناك: والمشهور عنه أنها لا تدخل إلا بإحرام إلا ما ذكرت عنه. فلعل الساقط يعني هاتان الكلمتان: والمشهور عنه أنها لا تدخل إلا بإحرام.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: وبه قال أبو ثور وقال الشافعي: لا يجب على من دخل مكة بغير إحرام حج ولا عمرة، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا على من نواهما وأحرم بهما، ولكن سنة الله في عباده ألا يدخل الحرم إلا حرما. قال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، فإن دخلها أحد غير محرم فعليه حجة أو عمرة. هو قول الثوري، إلا أنه قال: فإن لم يحج ولم يعتمر قيل له استغفر الله. هو قول عطاء والحسن بن حي رحمه الله. قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا نازل تحت صرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه الصرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، فإن هناك واديا يقال له السرر، به شجرة سر تحتها 70 نبيا. شجرة سر تحتها 70 نبيا. هي ونفخ بيده أم ونفح بيده؟
ونفخ، نعم، يا هكذا في التمهيد أيضا.
ولقد مضى القول في محمد بن عمران وفي أبيه التمهيد. والصرحة الشجرة، قال الخليل: الصرح الشجر الطوال الذي له شعب وظل، الذي له شعب وظل واحدته صرحة، ونفح بيده أشار.
ونفخ
تبقى نفخة. والسرر والأخشاب الجبلان، وكذلك الأخاشب الجبال. وقال ابن وهب: أراد بقوله الأخشبين من منى الجبلين اللذين تحت العقبة بمنى فوق المسجد. وقال إسماعيل: يقال إن الأخشبين اسم لجبال مكة ومنى خاصة. قال أبو عمر: أنشد ابن هشام لأبي قيس بن الأسلت: فقوموا وصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب. وقال العامري في بيعة ابن الزبير رضي الله عنهما: ويبايع بين الأخشبين، وإنما يد الله بين الأخشبين تبايعوا. هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين ومساكنهم وآثارهم، وإلى هذا قصد ابن عمر بحديثه هذا، والله أعلم. وفيه أيضا إباحة الحديث لكل ما يسمع من بني إسرائيل والأمم السالفة، لأنه لا حكم فيه يجب، وكذلك لا حكم في هذا الحديث من أحكام الشريعة. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات، فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. وفي هذا الحديث من الفقه الحكم بأن يحال بين المجذومين وبين اختلاطهم بالناس، لما في ذلك من الأذى لهم وأذى المؤمن والجار لا يحل. قال: وإذا كان آكل الثوم يؤمر باجتناب المسجد، وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخرج إلى البقيع، فما ظنك بالجذام؟ وهو عند بعض الناس يعدي وعند جميعهم يؤذي. وأما قول عمر للمرأة: لو جلست في بيتك بعد أن أخبرها أنها تؤذي الناس فإن ذلك كان منهم والله أعلم، فإن ذلك كان منه والله أعلم من لين القول لها والتعريض بأنه لم يكن يقدم إليها، بأنه لم يكن يقدم إليها. التعريض بأنه لم يكن يقدم إليها بالقول السيء يعني.
ربما نعم يعني.
ورجمها بالبلاء الذي نزل بها، ورجمها بالبلاء الذي نزل بها فرق لها. وكان أيضا من مذهبه أنه كان لا يعتقد أن شيئا يعدي، وقد كان يجالس معقب الدوسي، وكان على بيت ماله، وكان يؤكله، وربما وضع فمه من الإناء على ما يضع عليه معقب فمه. وقد ذكرنا الخبر بذلك في صدر كتاب التمهيد، فلهذا والله أعلم لم يزجرها ولم ينهها، وأشار إليها إشارة كانت منها مقبولة، ولعله لم تخطئ فراسته فيها فأطاعته حيا وميتا. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما بين الركن والباب الملتزم. قال أبو عمر: رواية عبيد الله عن أبيه: ما بين الركن والمقام الملتزم خطأ لم يتابعوا عليه. عبيد الله بن يحيى عن يحيى يعني. قال: وأمر ابن وضاح برده ما بين الركن والباب وهو الصواب. وكذلك الرواية في الموطأ وغيره: وهو الركن الأسود وباب البيت. كذلك فسر الخزاعي الملتزم وذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلصق وجهه وصدره بالملتزم. وروى عبد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: الملتزم والمدعى والمتعوذ والمتعوذ ما بين الحجر والباب.
أو مثلها: الملتزم
المدعى
والمدعى والمتعوذ.
نعم. كلها على المفعولية.
إيه نعم، المكان يعني.
أو اسم مكان يعني.
نعم. وأن تكون كلها أسماء لما بين الحجر والباب، وهو بمعنى الركن والباب، مش الحجر في الركن.
نعم. قال أبو الزبير: دعوت الله هناك بدعاء فاستجيب لي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث فيما يرغب في الصلاة والذكر والدعاء بين الركن والمقام. وكان ابن عباس كثيرا ما يدعو بين الركن والمقام، وكان من دعائه فيه: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل عائبة لي بخير، كل غائبة لي بخير. وروى القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وجعفر بن محمد وأيوب السختياني وحميد بن الطويل أنهم كانوا يلتزمون ظهر البيت. وروي عنه أنهم كانوا يلتزمون ظهر البيت من الركن اليماني والباب المؤخر، من الركن اليماني والباب المؤخر، وقال إن ذلك ملتزم أيضا. روى من عن من؟ يعني
فيما اللي هو 73 وروى القاسم
نعم
ابن محمد وعمر بن عبد العزيز وجعفر بن محمد وأيوب السختياني وحميد الطويل، أنهم
هروي.
كانوا يعني الصحابة
ظني الدكتور احمد تكلم.
السلام عليكم.
مرحبا.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
أظن وروي عن القاسم
ففيها عن يعني
يعني على ما أظن أنه أراد أن يجمع بين هؤلاء جميعا في التزامهم بالفعل.
يبقى معنى ذلك أن السطر الأخير وقالوا إن ذلك ملتزم أيضا. قال وهذا خلاف ما تقدم وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ذلك الملتزم.
وهذا خلاف ما تقدم يقصد المعنى يعني
ما بين ظهر البيت وباب المؤخر اللي هو اليماني والمؤخر بخلاف الحجر اللي هو الركن الذي فيه الحجر.
نعم.
والباب يعني ملتزم آخر.
نعم نعم.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ذلك الملتزم وهو المتعوذ، فكأنه جعل ذلك موضع رغبة وهذا موضع استعاذة، وعلى ذلك ترد ألفاظ الأخبار عن القاسم بن محمد ومن ذكرنا معه على أنه موضع استعاذة. مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وأن أبا ذر سأله أين تريد، فقال أردت الحج، فقال هل نزعك غيره، فقال لا، قال فأتني في العمل، قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله، ثم إذا أنا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس، فإذا أنا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر رضي الله عنه، قال فلما رآني عرفني، قال فلما رآني عرفني. قال أبو عمر في هذا الخبر ما كان عليه أبو ذر من العلم والفقه، وأما زهده وعبادته فقد ذهب فيها مثلا. سئل علي عن أبي ذر فقال وعى علما عجز الناس عنه ثم أوكأ عليه فلم يخرج شيئا منه. ومعلوم أن قول أبي ذر للرجل لا يكون مثله رأيا، وإنما يدرك مثله بالتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ما يدل أن الله قد راضي من عباده بقصد بيته مرة في عمر العبد ليحط أوزاره بذلك ويغفر الذنوب ويخرج منها كيوم ولدته أمه، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ذكر إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي إسحاق عن مالك بن دينار قال حججنا فلما قضينا نسكنا مررنا بأبي ذر فقال لنا استأنفوا العمل فقد كفيتم ما مضى. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أبي ميسرة قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أبي عن عم أبي قال حدثنا قاسم بن أبي ميسرة، وده إسناد آخر.
نعم.
هو ابن أبي أويس هو إسماعيل بن أبي أويس. قال حدثني أبي عن عم أبي، عم أبي اللي هو مالك. أم ماذا؟
قال حدثني أبي عن عم أبيه
وفي إسنادين كده قرن بين إسنادين. تمام.
والذي قال حدثنا قاسم في المرة الثانية هو عبد الوارث أيضا.
نعم، لكن ليس هذا ابن أبي أويس، معذرة، لأن دي طبقة متأخرة. ابن أبي أويس هذا شيخ البخاري أصلا.
نعم.
طيب، قال حدثنا قاسم بن أبي ميسرة عن ربيع بن مالك عن أبيه عن جعونة بن ثعوب الليثي. ثعوب ولا شعوب؟ طيب،
نعم.
الإسناد ده عند حضرتك في التمهيد؟
جعونة. لا.
جعونة وويس ليس موجودة؟
وذكر جعونة آخر. يتبع نوح بن أبي مريم الضعيف المعروف، يقول إني أبو مريم، هذا هو اللي اسمه جعونة، لكن لم يذكر جعونة بن ثعوب هذا.
أظن في إشكالية في الإسناد، وعموما يعني إن جعونة بن ثعوب هذا أو ابن شعوب هو عم أبيه، يعني الإسناد يلتقي في هذا
هو
لأنه هو ده إسنادين.
نعم،
تمام.
يعني الإسناد الأول لم يختلف عن الإسناد الثاني إلا في ابن أبي أويس وربيع بن مالك،
نعم، يبقى عن أبيه.
ولعله
ما هو
هو
لو هو يعني عشان ربيع بن مالك عن أبيه عن جعونة، وابن
ففيما
أبي ويس
اختلف
يكون
الأول
حدثني
عن
أبي،
الثاني،
فيما ماذا؟
فيما اختلف الأول عن الثاني، يبقى كده الإسنادين
لا،
متطابقين.
هو في إشكالية في الإسناد، يعني نراجع إن شاء الله. قال خرجت مع عمر بن الخطاب فنظر إلى ركب صادرين من الحج، فقال لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لا يكلفوا، ولكن ليستأنفوا العمل لا يكلفوا
هم هنا
لا
أيضا
يكلفوا.
هو ذكروا لم يعزه إلى مكان، يعني مثل مثلا ما كان ينقل من المصنفات،
من الذي لم يعزو؟
ابن عبد البر، يعني لا ينقل هنا مثلا
هو
من
ابن
ابن
عبد
أبي
البر يعني.
شيبة ولا من عبد الرزاق.
لا، ما هو دي اسانيد يرويها عن مشايخه ومن مصنفات اخرى موجوده،
نعم
كثيرا ما يفعل ذلك يعني،
نعم
لكن في حاجة في الإسلام. الله المستعان. قال لا يكلفوا ولكن ليستأنفوا العمل، لا يكلفوا من يكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني أليس ذلك؟
نعم
لا يكلفوا ولكن ليستأنفوا العمل، وإذا كان هذا فليأتنف العمل كل من حج حجا مبرورا، فطوبى لمن وقف بعد ذلك العمل الصالح. روى سفيان الثوري
طيب
أنه
هنا
قال
وإذا كان هذا ده من كلام ابن عبد البر صحيح؟ ليس بقية كلام
يظهر
عمر
هذا،
يعني.
يظهر هذا
وإذا
نعم.
كان هذا فليأتنف العمل كل من حج حجا مبرورا فطوبى لمن وفق.
طوبى لمن وفق، طوبى لمن وفق، ولا
نعم لمن
طوبى لمن
وفق.
وقف،
ما معنى وقف؟
لمن فطوبى لمن وقف بعد ذلك العمل الصالح، يعني من انقطع عمله ومات، مات بعد ذلك، مات وقد محيت ذنوبه يعني.
نعم.
قال: روى سفيان الثوري أنه قال لمن سأله حين دفع الناس من عرفة إلى المزدلفة عن أخسر الناس صفقة وهو يعرض لأهل الفسق والظلمة، فقال: أخسر الناس صفقة من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. مالك أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال: أو يصنع ذلك أحد؟ وأنكر ذلك. قال أبو عمر: يريد بقوله الاستثناء أن يشترط ويستثني، فيقول عند إحرامي: لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرة إلا أن يمنعني منه ما لا أقدر على النهوض، فيكون محلي حيث حبستني ولا شيء علي. فإذا قال ذلك كان له شرطه، وما استثناه إن نابه شيء أو عائقه عائق يقوم محله في ذلك الموضع ولا شيء عليه. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، فقال مالك: الاشتراط في الحج باطل ويمضي على إحرامه حتى يتمه على سنته، ولا ينفع قوله محلي حيث حبستني. وبه قال أبو حنيفة والثوري وقول إبراهيم النخعي وابن شهاب الزهري وقول ابن عمر رضي الله عنهما. ذكر عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم عن الحج حابس فطاف بالبيت فليطف بين الصفا والمروة وليحلق ويقصر، وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلا ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وقال الشافعي: إن ثبت حديث ضباعة لم أعده. ومنهم من يقول الاشتراط باطل، وروي عن سعيد بن جبير وطاووس أنهما أنكر الاشتراط في الحج وذهب فيه مذهب ابن عمر. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: ولا بأس أن يشترط وينفعه شرطه على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عمر: روى الاشتراط في الحج عند الإحرام عن علي وعمر وعثمان وابن عباس وابن مسعود وعمار وجماعة من التابعين بالمدينة، منهم سعيد بن المسيب وعروة بالكوفة، ومنهم علقمة وعبيدة السلماني وشريح. وقول عطاء بن أبي رباح: كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وابن أبي شيبة. سئل مالك: هل يحتش الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا. قال أبو عمر: أجمع أنه لا يحتش في الحرم إلا الإذخرة الذي أذن النبي عليه الصلاة والسلام في قطعه، فإن الجميع يجيزون أخذه ويقولون: أذن النبي عليه الصلاة والسلام في قطع الإذخر. أجمع ألا يرعى إنسان في حشيش الحرم، لأنه لو جاز أن يرعى جاز أن يحتش. وقال الشافعي: يقطع السواك من فرع الشجرة ويؤخذ منها الثمر والورق للدواء إذا كان لا يميتها ولا يضر بها، لأن هذا يستخلف أو يستخلف لأن هذا يستخلف فيكون كما كان وليس كالذي ينزع أصله. قال: وأكره أن يخرج من حجارة الحرم أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شيء إلى غيره، أن يخرج من حجارة الحرم أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شيء إلى غيره الحرمة التي ثبتت له. نعم، أو نسب الفعل إلى الشيء
شخص إلى الشيء
أو إلى الشيء نفسه.
نعم،
على المجاز يعني.
نعم.
قال: فأما ماء زمزم فلا أكره الخروج به. وقال أبو ثور في ذلك كله نحو قوله، وهو معنى قول مجاهد وعطاء. باب حج المرأة بغير ذي محرم. مالك: في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء. قال أبو عمر: قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فدخل في ذلك الرجال والنساء المستطيعون إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث في هذه المسألة، وسنبين ذلك في موضعه من حديث مالك إن شاء الله. واختلف الفقهاء هل يكون المحرم من السبيل أم لا، فقال مالك ما رسمه في موطئه ولم يختلف فيه عنه ولا عن أصحابه، وهو قول الشافعي في أنها تخرج معه مع جملة النساء. قال: ولو خرجت مع امرأة واحدة مسلمة لله فلا شيء عليها. وقال ابن سيرين: جائز أن تحج مع ثقات المسلمين من الرجال. وقول الأوزعي: قال الأوزعي: تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل. وكل هؤلاء يقول: ليس المحرم للمرأة من السبيل. ومذهب عائشة لأنها قالت: ليس كل امرأة لها ذو محرم أو تجد ذا محرم. ذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عمرة قال: أخبرت عائشة تفتي أو قالت: أخبرت أن عائشة تفتي
ربما أنا
ألا تسافر امرأة فوق 3 إلا مع ذي محرم. فقالت عائشة: تجدون ذا محرم؟ قال: وأخبرنا معمر وابن التيمي أنهما سمع أيوب يحدث عن ابن سيرين أنه سئل عن المرأة تحج مع غير ذي محرم، فقال: رب من ليس بذي محرم خير من محرم، رب من ليس بذي محرم خير من محرم. وقالت طائفة: المحرم للمرأة من السبيل، فإذا لم يكن معها زوجها ولا ذو محرم منها فليس عليها الحج لأنها لم تجد السبيل إليه. ممن ذهب إلى هذا الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وقول أحمد وإسحاق وأبي ثور، إلا أن الأثرم روى عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء وكل من تأمنه. قال أبو عمر: حجة من رأى المحرم من السبيل ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقد روي: لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم، على الخبرية يعني. لو قلنا لنا هي لا تحج امرأة، نعم.
نعم.
قال: ذكر عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: اخبرني عكرمه وابو معبد عن ابن عباس قال: جاء رجل الى المدينه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اين نزلت؟ فقال: على فلانه. فقال: اغلقت عليك بابها مرتين، لا تحجن امراه الا ومعها ذو محرم. ذكر عبد الرزاق قال: اخبرني جريج، واما ابن عيينه فاخبرناه عن عكرمه عن ابن عباس ليس فيه شك. يبقى الأول قال: أخبرني
عكرمة
عكرمة أو أبو معبد، عشان الشك يعني.
نعم.
وعن الثوري عن ليث عن أبي هريرة عن إبراهيم قال: كتبت إليه امرأة من الري، كتبت إليه امرأة من الري تسأله عن الحج مع ذي محرم، قال: هو من السبيل، فإن لم تجد ذا محرم فلا سبيل. نعم.
نعم. بقي صفحتين نكمل المجلد
إن شاء الله.
نقرأهما.
قال: باب صيام التمتع. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هدية، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى. ومالك بن شهاب عن سلام بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو عمر: قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وأجمع العلماء على أن الثلاثة الأيام إن صامها قبل يوم النحر فقد أتى بما يلزمه من ذلك. ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن في قوله 3 أيام في الحج، قال آخرها يوم عرفة. في قوله 3 أيام في الحج، قال آخرها يوم عرفة. وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر. واختلفوا في صيام أيام منى إذا كان قد فرط فلم يصمها قبل يوم النحر. فقال مالك: يصومها المتمتع إذا لم يجد هديا، لأنها من أيام الحج، وروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأبو ثور: لا يصوم المتمتع أيام منى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيام منى عن صيام أيام منى، ولم يخص نوعا من الصيام. واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل في ذلك، فروي عنه أنه إن لم يصم 3 أيام آخرها يوم عرفة ولم يصم يوم النحر وصام أيام منى، وروي عنه أنه لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك 10 أيام وعليه دم. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه يجوز للمتمتع أن يصوم في العشر وهو حلال. وقال مجاهد وطاووس: إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه. وهذان القولان شاذان، ذكرهما الطبري عن محمد البشار وعن ابن مهدي وعن سفيان عن ابن جريج وعن عطاء عن أبي حميد عن حكام عن عنبسة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاووس. كمل كتاب الحج بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما.
جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.